نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 42، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سبق أن بينا الآيات التي قبل هذه الآية، وفيها شيء من قصة مريم، وبعدها قصة زكريا عليه السلام. فالآيات التي قبل ذلك تحدثت عن كيف أن الله تبارك وتعالى هيأ لمريم عليها السلام البيئة الصالحة وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. ففي هذه الآيات متابعة لقصة مريم عليها السلام. وإذ قالت الملائكة، سبق أن ذكرنا أن إذ هذا ظرف وهو منصوب بفعل مقدر تقديره أذكر، فالتقدير واذكر يا محمد إذ قالت الملائكة. فكلما وجدت إذ في القرآن فهذا ظرف منصوب بفعل محذوف تقديره واذكر، واذكر إذ قالت الملائكة. والله تبارك وتعالى عندما يأمر نبيه أن يذكر مثل هذه القصص فالمراد بها العبرة والعظة، لأن هذا مقصد أساسي وغاية شريفة من غايات القرآن، وهي الذكر. فإن الإنسان إذا تذكر عمل كما هو شأن المؤمن، فمن شأن المؤمن أنه إذا ذكر تذكر. وإذ قالت الملائكة يعني طائفة معينة من الملائكة أتت مريم عليه السلام، وهل كل من كلمته الملائكة يكون نبيا يكون رسولا؟ الجواب لا، فإن النبي أو الرسول يوحى إليه بشرع ويبلغه للناس، وأما مجرد تكليم الملائكة لإنسان فهذا لا يدل على نبوته، فقد يكون تكليم الملائكة لهذا الإنسان نوع من الإرشاد، نوع من التنبيه، ولا يلزم من هذا أن يكون هذا المكلم رسولا أو نبيا. فالصواب ما قاله جمهور العلماء أنه ليس في النساء نبية، والأنبياء من الرجال. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ولما نصب الفرس ابنة كسرى وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولوا أمرهم امرأة. فإذا كانت لا تصلح للولاية فكيف تصلح للنبوة والرسالة؟ فإذا هذا من الفوائد، أنه ليس كل من كلمته الملائكة يكون نبيا أو رسولا. وإذ قالت الملائكة: يا مريم، وهذا تشريف لها أنهم نادوها باسمها، فنداء الإنسان باسمه تشريف وبكنيته تشريف. يا مريم إن الله اصطفاك، والاصطفاء هو الاختيار، الاختيار من الصفوة، فكأنها من خلاصة الإيش؟ من خلاصة البشر. وطهرك، طهرها من كل دنس يشين الإنسان ويعيبه. ولا يدخل في هذا أنها تبول وتدخل الغائط وتحيض، فهذا لا يضرها، لأن هذا من صفاتها التي جبلت عليها. فالمراد بالطهارة هنا أي تطهيرها من رذائل الأخلاق ومما يشين ويعيب، فهذا من الله تبارك وتعالى. في الإنسان ذو الخلق الحسن، إنما هذا من الله تبارك وتعالى، طهره الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الشرك نجاسة، إنما المشركون نجس، وكان التوحيد تزكية وطهارة. والانتهاء عن المعاصي طهارة، ولذلك قال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني يمتنعون من فعل المعاصي. إن الله اصطفاك وطهرك. قال: واصطفاك، فكرر الاصطفاء، لأن الاصطفاء الأول مطلقا، والاصطفاء الثاني على نساء العالمين. فالأول اصطفاء مطلق، اصطفاك وطهرك. قال: والثاني واصطفاك على نساء العالمين. أي عالمين؟ هل عالم زمانها أو على العالمين عموما؟ هنا يأتينا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كامل من الرجال الكثير، ولم يكمل من النساء إلا خديجة ومريم وفاطمة وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهذا يدل على أن هذا الاصطفاء على نساء العالمين، على نساء العالمين، فهي مصطفاة ومختارة على نساء العالمين. وكل واحدة من هؤلاء النساء تميزت في باب من الأبواب. خديجة رضي الله عنها ثبتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وواسته بمالها، فكان ذلك سببا في تثبيت الإسلام وتثبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما فجأ الوحي. مريم عليها السلام صبرت على هذه الآية العظيمة والتي رماها فيها بنو إسرائيل بالعيب وبالزنا، فصبرت وتميزت بالعبادة وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، فكانت مثلا في القنوت والطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى. فاطمة عليها السلام أيضا صبرت لأنها هي الوحيدة التي يعني ابتليت بموت أبيها، فبقيت حتى مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق، علاوة على أنها بضعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آسيا صبرت على تسلط أكبر طاغية على وجه الأرض وهو فرعون. نعم. فإذا هذا يعني رجوع إلى قصة مريم عليها السلام، ولا زال السياق في قصتها، ويأتينا بعد ذلك قصة عيسى ابن مريم. وهذا كله من أجل أن يكون المسلمون على بينة بشأن عيسى وأمه، ردا على هؤلاء النصارى الذين غلوا فيهما فجعلوهما إلهين مع الله تبارك وتعالى. فخلاصة أمرهما أنهما بشران اصطفاهما الله تبارك وتعالى وفضلهما، والتفضيل لا يعني الألوهية. الله تبارك وتعالى عندما يفضل إنسانا ويصطفيه فهذا لا يعني أنه يصير إلها مع الله تبارك وتعالى. يا مريم، هذا من أيضا من كلام الملائكة، يا مريم اقنتي لربك. اقنتي، والقنوت هو دوام الطاعة والانشغال بها، هذا أجمع معنى للقنوت. إنسان قانت يعني دائم الطاعة، مشغول بها غير مشغول بسواها. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فهذا هو شغله الشاغل. فالقنوت هو دوام الطاعة مع الانشغال بها وعدم الاشتغال بسواها. اقنتي لربك، هذا فيه التوحيد، إخلاص العبادة وإخلاص القنوت والطاعة لله تبارك وتعالى. واسجدي واركعي مع الراكعين. قدم السجود على الركوع لأنه أشرف، مع أن الركوع مقدم على السجود في الفعل. فعندنا ترتيب فعلي وترتيب ذكري. الترتيب الفعلي أن الركوع قبل السجود، والترتيب الذكري يعني في الذكر. فذكر الله تبارك وتعالى السجود قبل الركوع لأنه أشرف وأكثر خضوعا لله تبارك وتعالى. فالركوع خضوع، لكن السجود خضوع أشرف منه، فلذلك كرر في ركوع وسجدتين، لأن السجود أشرف من الركوع. وفي هذا، في هذه الآية توجيه لمريم عليه السلام أن تشكر ربها على الاصطفاء. فإذا اصطفاك الله تبارك وتعالى في شيء فازدد له شكرا. اصطفاك الله تبارك وتعالى بعلم، بعبادة، بكثرة ذكر، فازدد له شكرا، لأنه هو الذي أوزعك ووفقك إلى هذا العلم وإلى هذه العبادة. فإذا أقنتي واسجدي واركعي، هذا شكرا للاصطفاء، شكرا على الاصطفاء. وإيش كمان؟ وتهيئة لأمر عظيم. فالعبادة يعني يرتبط بها أمران: أنها شكر على النعم، وأنها يعني تهيئة، تهيئة للإنسان في زمان الابتلاء وفي زمان الشدة. فتجد الإنسان العابد في زمن الفتن من أثبت الناس ومن أرسخ الناس، لأنه مستعد للقاء الله عز وجل حتى لو انقلبت الدنيا على أهلها، فهو مستعد للقاء الله تبارك وتعالى، فلا يضطرب ولا يقلق، بل هو مطمئن بالله تبارك وتعالى. فإذا عندنا اصطفاء، وعندنا قنوت وسجود وركوع، هذا شكر على الاصطفاء، وأيضا القنوت والسجود والركوع هذه تهيئة لها، لأنها سيكون منها آية للعالمين. أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وليس في قوله تعالى واركعي مع الراكعين استحباب صلاة المرأة جماعة مع الرجال، وإنما المعنى واركعي مع الراكعين يعني كوني من جملة الراكعين لله، كوني من جملتهم. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا من جملة الصادقين. نعم. وهذا القنوت الذي أمرت به الملائكة وصفها الله تبارك وتعالى به في سورة التحريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ثم قال تعالى: ذلك، هذه إشارة، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ما تقدم، إشارة إلى ما تقدم من قصة إيش؟ من قصة مريم وإيش؟ وزكريا، من قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا. فهذا كله الذي ذكره الله تبارك وتعالى من أنباء الغيب، يعني من أخبار الغيب، نوحيه إليك، فلا يمكن معرفته إلا بطريق الوحي. وهذا دال على صدق رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فإذا هذا يعني تأكيد لقوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، فذكر مثالا على ما جرى في هذا الزمان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن معه، لم يكن معه. وإذا لم يكن معهم فكيف يخبر بهذا إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الوحي، كما قال تعالى في سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. نعم. قال وما كنت لديهم عندهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لأنهم تنازعوا في من يكفل مريم في بيت المقدس، فهذا عود إلى قوله تعالى وكفلها زكريا، لأن هذه الكفالة كيف تمت؟ لما جاءوا بمريم إلى بيت المقدس قالوا من يكفلها؟ فقالوا نحن نكفلها ابنة إمامنا، لأن أباها كان إمامهم في بيت المقدس، فقال زكريا أنا أكفلها خالتها تحتي، فتنازع واختصم، فجاءوا بأقلامهم وجاءوا في النهر والنهر يجري، فألقوا هذه الأقلام فجرت وأخذ الماء الأقلام كلها، وثبت قلم زكريا فكفلها. وهذه قصة صحيحة سنذكرها إن شاء الله تعالى. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني يختصمون ويتنازعون في هذا الآش في هذا الأمر، والاختصام من الخصم، والخصم يعني هو يعني معقد الشوال أو الغرارة، والتي تسمى هنا الجونية، فخصمها يعني طرفها، طرفها بعد أن يوضع فيها مثلا الرز فهي تخاط فيصبح لها خصمان، فسمي المختصمون مختصمون، لأن كل واحد يريد أن يأخذ باش أن يأخذ بخصم هذه الجونية، فسمى الاختصام اختصاما من هذا. وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني يختصمون في هذا الأمر وهذا الشأن، وهو شأن كفالة مريم عليه السلام. طيب، إذ قالت الملائكة، هنا يأتي سؤال مهم وهو لماذا حذفت الواو، يعني الناظر لا والوهلة يقول ها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، لأن هذا انتقال إلى شيء آخر، فلماذا لم تذكر الواو كالأول وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، فلماذا حذفت الواو؟ فطبعا يعني أهل اللغة من المفسرين يعني ذكروا أوجه لهذا، كالآلوسي في تفسيره والزمخشري وأبي حيان وغيرهم، فمنهم من قال لأنها بدل من الأولى. إيش يعني بدل؟ وإذ قالت الملائكة يا مريم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، فهي بدل منها، فلما كانت بدل فما تحتاج الواو، ما تحتاج الواو. ومنهم من قال لأنها متعلقة بيختصمون، يعني يختصمون إذ قالت الملائكة، فلما كانت متعلقة بيختصمون فإذا ما تحتاج الواو. لكن يقول قائل يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، عندما تبشرها الملائكة فلماذا يختصمون؟ نقول الاختصام بعد ذلك، لما تكلم في المهد وأخبر أنه رسول واختلفوا فيه واختصموا فيه، فذكر الاختصام بعد ذلك، فمنهم من قالها. وهذا في الحقيقة له وجه، طالما أن الواو محذوفة فإذن يكون العامل في إذ هو يختصمون، يعني ما نحتاج أن نقول واذكر إذ كما قدرنا في الأولى، وإنما إذ تكون متعلقة بيختصمون. وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت، يختصمون عندما قالت، فمنهم من قال هذا. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، فإذا ذكر سبحانه وتعالى بداية تربيتها وذكر اصطفاءها، الآن يذكر سبحانه وتعالى تبشيرها بالمسيح. إن الله يبشرك، والتبشير يعني في الغالب يطلق في الأمر السار، وأحيانا يطلق في الأمر السيء الذي يسوء الإنسان، لأن كل منهما يؤثر في البشرة. الأمر السار يؤثر في بشرة الإنسان، والأمر السيء يؤثر في بشرة الإنسان، فأطلق على كل منهما يعني بشرى، كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. إن الله يبشرك بكلمة منه، يعني يبشرك بعيسى الذي هو كلمة من الله، كلمة من الله. فكيف يكون عيسى الذي هو جسد ولحم وعظم وأعصاب، كيف يكون كلمة؟ وهذا هو الذي ضل فيه النصارى، قالوا هو كلمة والكلمة غير مخلوقة، فإذا عيسى غير مخلوق. فنقول اتبعوا المتشابه، والله تبارك وتعالى ينزل من كلامه كلاما متشابها لاختبار الناس كما في أول السورة. ومن هنا يظهر لك مناسبة ها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالنصارى اتبعوا المتشابه، وأهل البدع من هذه الأمة اتبعوا المتشابه، ففيهم شبه من النصارى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الخوارج أول المبتدعة اتبعوا المتشابه، قالوا إن الحكم إلا لله، فكيف علي يحكم الرجال في دين الله؟ كفر. فاتبعوا المتشابه. وأما الراسخون في العلم المؤمنون إذا اشتبه عليهم شيء يردونه إلى الآيات الواضحة. فأين النصارى من قوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه؟ هذه واضحة، هذه محكمة، فلماذا لم يتبعوا هذه المحكمة وتمسكوا بهذا المتشابه؟ لأن في قلوبهم زيغ، يريدون أن يبقوا على بدعتهم فيقوونها بمتشابه القرآن. ولذلك كان من أعظم ما يميز أهل البدع اتباع المتشابه. المعتزلة اتبعوا المتشابه، قدرية، المرجئة، جهمية، كل أهل البدع يتبعون المتشابه ويأخذون من القرآن، فهذا هو القاسم المشترك بينهم. فنقول عيسى أطلق عليه كلمة الله لأنه كان بالكلمة وليس هو الكلمة، فلما كان بكلمة الله لم يكن بأب، قال الله عز وجل له كن فكان، فلما كان بالكلمة فأطلق عليه كلمة الله، كلمة من الله. طيب شبهة أخرى في قوله منه، كلمة منه، فهل من هنا للتبعيض؟ لا، لأن لو قلنا عيسى كلمة من الله فيصبح جزء من الله، فيستقيم للنصارى قولهم، فليست من هنا للتبعيض، فإن من لها معان، تكون للتبعيض، تكون لبيان الجنس، تكون لابتداء الغاية. فهذه معاني من، فمن هنا لابتداء الغاية، يعني كلمة مبتدأة من الله تبارك وتعالى، كلمة تكلم الله عز وجل بها، مصدر هذه الكلمة هو الله عز وجل. نحن نبين ونتوب إلى الله تبارك وتعالى إن كان في البيان نوع من الخطأ، نقول كلمة من الله يعني صادرة من الله، طلعت من الله عز وجل بكلمة منه. فإذا من هنا لابتداء الغاية، كما في قوله تعالى ها وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهل السماوات والأرض من الله؟ جزء من الله، فهناك من لابتداء الغاية وهنا لابتداء الغاية. فأطلق على عيسى الكلمة لأنه كان بالكلمة وليس هو الكلمة، بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. اسمه المسيح عيسى بن مريم، مع أن المسيح لقب وابن مريم كنية، وأما الاسم فهو من؟ عيسى. فكل هذا أطلق عليه إيش؟ اسم، لأن الاسم من السمو، السمو والارتفاع. الإنسان إذا سمي يعني ظهر وعرف، وإذا لقب عرف أكثر، وإذا يعني كني عرف أيضا. فاللقب والاسم والكنية كل هذا أطلق عليه اسمه، اسمه المسيح عيسى بن مريم، كما نقول الإمام أحمد بن حنبل. ابن مالك ذكر في الألفية بيتا إن اللقب المفروض يؤخر، يقدم الاسم وبعدين الكنية، أو الكنية والاسم واللقب ايش؟ اللقب يؤخر. قالوا إلا إذا كان يعني مشهورا، إذا كان اللقب مشهور فيقدم ليش؟ فيقدم اللقب. ولذلك أنت تقول ما بتقول أحمد بن حنبل الإمام، وإنما تقول الإمام أحمد بن حنبل. فلما كان المسيح لقب لعيسى عليه السلام وكان مشهورا به، فقدم هذا اللقب المسيح عيسى ابن مريم. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هنا بدأ سبحانه وتعالى يذكر قصة عيسى عليه السلام بعد قصة مريم عليها السلام، وذكر الله تبارك وتعالى فضائل عيسى في هذا الموضع فبلغت 15 فضلا نعدها. بكلمة منه، هذه واحدة. المسيح، لأنه كان يمسح الأبرص والأكمة فيشفيه الله تبارك وتعالى. طيب بعدين وجيها في الدنيا والآخرة، هذا الثالث. ومن المقربين، هذا الرابع. ويكلم الناس في المهد وكهنا، هذا الخامس. اللي بعده ويعلمهم، نعم، ومن الصالحين، السادس. خلاص أنا معادل أصلا هنا، نرجع لعدي. ومن الصالحين السادس، طيب ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل السابع، ورسولا إلى بني إسرائيل الثامن. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، والآيات بعدها هذا التاسع. طيب العاشر وأبرئ الأكمه والأبرص. الحادي عشر وأحيي الموتى. الثاني عشر وأنبئكم بما تأكلون إلى آخره. الثالث عشر ومصدقا لما بين يدي من التوراة. الرابع عشر وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الخامس عشر وجئتكم بآية من ربكم. كأن هذه ختام، فهي ختام الخمسة عشر فضلا من فضائل عيسى التي ذكرت في هذا الموضع. نعم، فإذن هذه يعني بداية قصة عيسى عليه السلام. وجيها في الدنيا والآخرة. الوجيه هو الذي له وجاهة وله شرف وله مكانة. فأما وجهته في الدنيا بالرسالة أنه رسول الله، وأن الله تبارك وتعالى أيده بهذه المعجزات العظيمة وجعله آية للعالمين. طيب والآخرة، وجيها في الآخرة لأن الناس يذهبون إليه ليشفع لهم عند الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. ومن المقربين، من المقربين، فالله تبارك وتعالى قربه إليه، فليس الشأن في أن تقترب وإنما الشأن في أن تقرب. ويكلم الناس في المهد وكهلا، يعني كلامه في المهد ككلامه في حال الكهولة، ليس كلامه في المهد ككلام الأطفال، وإنما يكلم الناس في المهد كأنه إيش؟ كأنه كهل، كأنه رجل. وكان كلامه في المهد من أبلغ الكلام ومن أحسن الكلام ومن أجمع الكلام للمعاني. قال، شوف تصور طفل في المهد في اللفة يعني، قال إني عبد الله. فهذا الموضوع، هذه الآيات تحتاج يعني تصور. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا كلام إنسان في المهد محمول على الأيدي ويتكلم بهذا الكلام. فأتت به قومها إيش؟ تحمله، فهو تكلم وهو محمول. ومن هنا يظهر لك لماذا عطف الله تبارك وتعالى كهلا على في المهد، من لبيان أن كلامه في المهد ككلامه حال الكهولة. ويكلم الناس في المهد وكهلا. ومن الصالحين، من هو الصالح يا أبا عبد الرحمن؟ شرفتنا اليوم بحضورك. الصالح هو الذي صلح باطنه بالإخلاص وظاهره بمتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الصالح. صالح يعني باطنه عمار وظاهره عمار. باطنه عمار بالإخلاص لله وظاهره عمار باتباع السنة. ومن الصالحين قالت ربي، هنا لما عرفت أن الأمر لابد أن يكون ما خطبت الملائكة وإنما توجهت إلى ربها هو سبحانه وتعالى اللي عنده الحل. قالت ربي، وهذا في استعطاف، أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. وهنا لفت أيها الإخوة، وهي أننا ينبغي أن نربي أولادنا عند بلوغهم سن الفهم، أن نربيهم على هذه الأمور، أن الولد إنما يأتي من اجتماع رجل بامرأة اجتماعا شرعيا. فتأمل مريم هنا وهي في بيت المقدس، منذ أن كانت صغيرة حملت إلى بيت المقدس وهي فيه، ومع ذلك كانت تعرف هذا، تعرف أن الولد لا يأتي إلا بالإيش، إلا بمس بشر. فهذا الذي يسمونه الآن الثقافة الجنسية، الثقافة الجنسية تكون ثقافة بالشرع، لأنه إذا ما عرفها بطريق الشرع سيعرفها عن طريق الفجار وبأسلوب الفجار. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. وفي سورة مريم ولم أكو إيش، ولم أكو بغيا، لأن التي تلد يعني تلد إما بزوج وإما بزنا والعياذ بالله. قال كذلك، إيش معنى كذلك؟ يعني كذلك الأمر. فهذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر، كلما تشوف كذلك في القرآن تقدره هكذا إلا في بعض المواطن. ولذلك يحسن أن تقف عند هذا الموضع، قال كذلك وتبتدئ، الله يخلق ما يشاء، والتقدير كذلك الأمر كذلك الشأن. كما نقول باللهجة المصرية هو كده، هو كده، كده يعني كذا، وقلبنا الذال إلى إيش؟ إلى دال. هو كده يعني هو كذا، هو كذا، هو كذلك. نعم، الله يخلق ما يشاء. فإذا هذا رد عن النصارى صريح، الله يخلق، فعيسى مخلوق. إذا قضى أمرا، قضى أمرا يعني حكم به وأنه لا بد أن يكون، فإذا حكم به فلا بد أن يكون، هذا هو القضاء والقدر. فالإنسان ما ينزعج، لأن الله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا فلا بد أن يكون. وكما ذكرت من قبل، إذا كان البشر الآن عندهم أشياء مبرمجة، برامج كمبيوتر في المؤسسات، الموظف لو تجاوز مدري كم يوم خارج الدوام يتم له فصل نهائي، الموظف إذا عمل كذا يحصل كذا، فالأمور كلها عند الله تبارك وتعالى مبرمجة كلها. مثلا الحوادث، هذا اللي بيحصل له حادث سيارة، في أشياء معينة، والله فلان هذا قدامه فرصة 3 مرات يسرع، لكن لو ما رجع وارتدع يحصل له حادث، وهكذا. فكل شيء عند الله عز وجل بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. إذا قضى أمرا، وقد عرفنا في دروس العقيدة أن القضاء في قضاء كوني وفي قضاء شرعي، والأمر كوني وشرعي. القضاء الكوني لا يشترط أن يكون محبوبا لله، يمكن أن يكون محبوبا لله ومبغوضا لله كالإيمان والكفر. القضاء الكوني لا بد أن يكون، لا بد أن يحصل. وأما القضاء الشرعي مختص بما هو محبوب لله، فالأمور الشرعية بس محبوبة لله، ولا يلزم أن تقع، لا يلزم أن تقع. فالله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يحب الإيمان من كل الناس، لكن ما يقع الإيمان من كل الناس، فلا يلزم وقوع الأمور الإيش؟ الأمور الشرعية. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى معالجة وإلى، وإنما بس كن فيكون. في قراءة كن فيكون، فتكون فاء سببية، وأما على هذه القراءة فيكون الفاء هنا عاطفة، وطبعا هذه ما تظهر لأنها ختام آية. فانظر كيف عزاها الله تبارك وتعالى في هذا الأمر بالإيش؟ بالإيش؟ بالقضاء والإيش؟ والقدر. فهذه تعزية لمريم، يعني خلاص هذا لا بد أن يكون، فاصبري. قال ويعلمه الكتاب والحكمة، هذا أيضا تعزية أخرى، لعل في ذلك خير. هو صح صعب، والناس من لن يتقبلوا هذا وسيرمونك بالعظائم، لكن في خير، في خير الله تبارك وتعالى يريده. قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ما المراد بالكتاب هنا؟ بعضهم يقول الكتاب يعني الكتابة، يعني يكتب، يعني يكتب ويقرأ، والذي يبدو والله أعلم أن الكتاب هنا هو الكتاب، يعني جنس الكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى. والحكمة، والحكمة التي فطر عليها الإنسان، العقل السليم، العقل الصحيح. الكتاب والحكمة، الكتاب هو النقل، والحكمة العقل الصحيح. يعلمه الكتاب والحكمة، فهذا من أحسن التفاسير. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالله تبارك وتعالى كان يتلو آيات الله اللي هي الوحي والنقل، وكان يقيس الأمور، كان يقيس الأمور، وهذه القياس الصحيح الحكمة، لأن الحكمة وضع الأشياء في مواضعها وفي نصابها. ويعلمه الكتاب والحكمة. طيب إذا كان الكتاب هو جنس الكتاب، فما الفائدة في عطف التوراة والإنجيل؟ نقول هذا عطف الخاص على الإيش؟ على العام، للاهتمام به. يعني من جملة الكتاب الذي تعلمه عيسى عليه السلام التوراة والإنجيل. التوراة الكتاب الذي أنزل على موسى، كتبها الله عز وجل بيده، وفيها أحكام وشاملة. وأما الإنجيل فجاء بنسخ بعض ما في التوراة، علاوة على أنه كان الإنجيل يهتم بمكارم الأخلاق وبالموعظة، وعظ الناس وتذكيرهم، وتذكيرهم بالحياة الإيش؟ بالحياة الأخرى. ورسولا إلى بني إسرائيل، رسولا إلى بني إسرائيل، فهو رسول وهو من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم، أولي الصبر. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وموسى وعيسى ونوح وإبراهيم، فعلا من أولي العزم. العزم يعني الصبر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإن هذا أعلى درجات الصبر، أعلى درجات الصبر، الصبر في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. في عندنا صبر ناخدها مرتبة من الأدنى إلى الأعلى. صبر على الأقدار، الأمور المؤلمة، صبر عن المحرمات، صبر على الطاعات، والصبر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذه أعلى درجات الصبر، فهو من أولي العزم الذين ذكروا في آيتين من القرآن، آية الشورى وآية الأحزاب. آية الشورى إيش؟ إيش آية الشورى؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وفي سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. سورة ليش؟ طيب جيب نشوف. لا أنا أردت أن نعم أردت أسماءهم. ورسولا إلى بني إسرائيل، فهو من أنبياء بني إسرائيل، وهو آخرهم، آخر أنبياء بني إسرائيل، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. أولى الناس يعني أقرب الناس إليه زمانا وغير ذلك. أني قد جئتكم بآية من ربكم، آية تدل على رسالتي، لأنه قال رسولا، فأيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات المناسبة لزمنه. لما انتشر السحر، لما كان السحر منتشرا في زمن موسى، أيده الله تبارك وتعالى بمعجزة يعني من جنس ما يعملون، وإن كانت غيره. في عهد عيسى عليه السلام انتشر الطب، وصار الناس يركنون إلى الأمور المادية، إلى الأمور المادية، كما هو في زماننا الآن. الناس يعولون كثيرا على الدكتور وعلى وصفة الدكتور، وربما لا يستحضرون الدواء الإلهي، حتى ما يقول أحدهم بسم الله عندما يأخذ الحبة، حبة البرشام. فكان الطب في زمن عيسى يعني قد وصل إلى درجة عالية، ومع ذلك لا يستطيعون أن يبرئوا الأكمه. ليش؟ الأكمه الأبرص. فجاءهم عيسى بما يغلبهم، وجاءهم موسى بما يغلبهم، وفي زمن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانوا غاية في البلاغة والفصاحة والبيان، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يغلبهم، حتى يعلموا أنه فوق كل ذي علم عليم. ثم بين هذه الآية: أني أخلق لكم، أخلق، فصنع الإنسان يطلق عليه خلق، يطلق عليه خلق، ولكنه خلق يعني مقيد. فهذا الذي فعله عيسى عندما يطب الطين ويشكل الطير، الطين هو الذي خلقه الله تبارك وتعالى. التشكيل هذا، كونه يشكل، هذا من تعليم الله تبارك وتعالى. النفخ هذا من الله تبارك وتعالى. فينسب الخلق إلى الإنسان من أجل هذه المعالجة، ولكن الخلق الحقيقي لله تبارك وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني صور تماثيل يا أبا عبد الرحمن، مع أن التصوير وخاصة المجسم هذا إيش؟ هذا محرم. الإمام البخاري ذكر 10 أبواب في تحريم التصوير، فأول ما يدخل هذا محل اتفاق بين العلماء اللي هو التصوير المجسم. فكيف فعله عيسى عليه السلام؟ فعله بإيش؟ ها؟ بإذن الله. فالمحرم إذا فعل بإذن الله صار إيش؟ صار طاعة، كالسجود لآدم. السجود لآدم لما كان بأمر الله تبارك وتعالى كان طاعة، وكان المخالف فيه إبليس الأبالسة. إبراهيم عليه السلام ذبحه أو عزمه على ذبح إسماعيل كان إيش؟ كان طاعة، لأنه بإيش؟ بالوحي وبإذن الله. وهنا نستفيد فائدة، وهي القاعدة المشهورة أن ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. التصوير حرم سدا للذريعة لأنه ذريعة إلى الشرك وإلى عبادة الصور من دون الله، لكن لما كان هذا التصوير يعني فيه آية ومعجزة فأبيح لهذه المصلحة، أبيح لهذه المصلحة. فما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، فيكون طيرا. طيرا يطير ولا بس طير؟ في عندنا قراءة أخرى فيكون إيش؟ فيكون طائرا. ونستفيد من مجموع القراءتين يكون طيرا، ها؟ طائرا يعني طير بيطير بعد. فيكون طيرا بإذن الله، كله بإذن الله. قال وأبرئ الأكمة، والأكمة فيه أقاويل يعني أحسنها أنه الذي يولد أعمى، هذا الأكمة. الأكمة يولد أعمى كما يذكر عن الترمذي في ترجمته على ما أذكر الآن أنه ولد أكمة. وأبرئ الأكمة، والأطباء ما كانوا يبرئونه، والأبرص، والبرص معروف، وأحيانا البرص يؤثر على صحة الإنسان وأحيانا لا يؤثر. نعم. وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى، سواء أحياه قبل دفنه أو إيش؟ أو بعد دفنه. ولذلك قال سبحانه في سورة المائدة وإذ إيش؟ وإذ تخرج الموتى، ها؟ بإذنه. تخرج الموتى يعني المقبورين، فإذا وحي الموتى يعني شامل للقسمين والنوعين، قبل دفنهم وبعد دفنهم. طيب، وهل كانوا يحيون ويبقون كما يذكر عن بني إسرائيل ثم بعثناكم من بعد موتكم لما أخذتهم الصاعقة ودعا موسى ربه فأحياه لهم وعاشوا، فهل هؤلاء كانوا يعيشون؟ على كل حال هذا لا يهمنا، والظاهر أنهم يعني يحييهم ثم يموتون، لأن الآية في ماذا؟ الآية في إحيائهم وتكلمهم. وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فكان الواحد منهم يأتي يقول له أنت اليوم أكلت كذا ومدخر في بيتك كذا وكذا، وهذا كله من إطلاع الله تبارك وتعالى له على هذا الغيب. إن في ذلك لآية لكم، مع أنه قال في الأول إيش؟ أني قد جئتكم بإيش؟ بآية، ثم قال إن في ذلك لآية. فنقول هذا التكرير للتقرير، فإن الأمر إذا قرر لأن هذا مقام في مقام الأهمية، آية عظيمة مهمة، فمن أجل هذا كررت. ولعلها يعني كررت من أجل ما يتعلق بها كما هي قاعدة القرآن، كما ذكرنا الآن في الاصطفاء، إن الله اصطفاك هذا مطلقا، ولما أراد أن يبين أن هذا الاصطفاء على نساء العالمين قال واصطفاك على نساء العالمين. طيب هنا في الأول أني قد جئتكم بآية من ربكم، فهي آية من الله، لكن إيش المقصود بهذه الآية؟ أن يؤمن. قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، فالمؤمن هو الذي ينتفع بالآيات، وأما غير المؤمن فكما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدقا لما بين يدي من التوراة. إيش الفرق بين مصدق لي ومصدق بي؟ إلا مصدق لي هذا قبل، ومصدق بي هذا إيش؟ بعد، كما قال عيسى ومصدقا برسول يأتي من بعدي، هنا إيش؟ ومصدقا لما بين يدي من التوراة. فإذا هو جاء يصدق التوراة، فإذا لماذا حاولوا قتله، ولماذا رموه بالعظائم بنو إسرائيل مع أنه مصدق للتوراة؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ففيه أن عيسى عليه السلام نسخ بعض ما في التوراة، ففيه رد على اليهود الذين لا يقولون بالنسخ، وإنما لا يقولون بالنسخ حتى يطعنوا في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم، مرة ثالثة الحين، سبحان الله، وجئتكم بآية من ربكم. طب إيش الموقف؟ طالما أن الآيات موجودة والبراهين واضحة، فإيش الموقف؟ خلاص ما صار للإنسان عذر، لا يصبح للإنسان عذر في الترك. قال فاتقوا الله وأطيعون. فإذا وضحت البراهين وظهر العلم، فالواجب ماذا؟ الواجب تقوى الله وطاعة الرسل. فإذا أيها الإخوة، الواجب يعني بعد ظهور العلم وهو تقوى الله واتباع رسله، ولا يعد لإنسان عذر في ترك التقوى واتباع الرسل. ولذلك قال عيسى هنا وجئتكم بآية من ربكم، يعني الأمر واضح خلاص، فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله، هذا حق الله تبارك وتعالى، فحقه التقوى سبحانه وتعالى، وأما رسله فيطاعون، وأطيعون، كما في سورة الشعراء. في سورة الشعراء تكررت يعني هذه الآية فاتقوا الله وأطيعون، قالها نوح وهود وصالح وغيرهم. فلا نخلط بين حق الله تعالى وحق الإيش؟ وحق الرسول. فالرسول له الطاعة، له التعذير والتوقير، والله تبارك وتعالى له التقوى وله التعظيم وله العبادة وحده لا شريك له، فلا يخلط بين الأمرين، لا يخلط بين الأمرين. ثم قال تعالى عن عيسى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا يا أخانا الصومالي أبو من؟ أبو حذيفة. ذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذه الجملة كالتعليل لما قبلها، فاتقوا الله وأطيعوا. ليش اتقوا الله؟ إن الله ربي وربكم فاعبدوه. طالما أنه سبحانه وتعالى هو رب الجميع، فإذا له التقوى وحده، فصارت جملة إن الله ربي وربكم فاعبدوه يعني كالسبب لما قبلها، كالسبب لما قبلها. فالواجب أن يكون التوحيد سببا للتوحيد، سببا لتوحيد التقوى لله تبارك وتعالى وحده. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، ربي وربكم هذه الربوبية، فاعبدوه هذه الألوهية، توحيد العباد. إن الله ربي وربكم، هل تجادلون في هذا؟ الكفار ما كانوا يجادلون في هذا. نعم، توحيد الربوبية دليل لتوحيد العبودية والألوهية. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، وهذا هو الصراط المستقيم. فإذا اهدنا الصراط المستقيم يعني التوحيد. قال: هذا صراط مستقيم، تقوى الله، طاعة الرسل، عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الصراط المستقيم. طيب، ومع هذا كل هذا لم يفت فيهم شيئا، كل هذا لم يفت فيهم شيئا، ورموه بالعظائم، ورموا أمه بالزنا وأنه ولد زانية. فذكر الله تبارك وتعالى موقف بني إسرائيل من عيسى عليه السلام، قال: فلما أحس، أحس هذا فعل رباعي وهو بمعنى شعر، كما في قوله تعالى في سورة مريم: هل تحس، تحس هذا من إيش؟ من أحس ولا من حس؟ من أحس، لأن الفعل الرباعي المبدوء بالهمزة ماضيه، عندما تأتي بالمضارع تضم أوله، تقول مثلا: أقبل، إيش المضارع بتاعه؟ ها؟ يقبل. طيب أحس، ها؟ يحس. فإذا هذا فعل رباعي، فهذا فعل رباعي، فلما أحس يعني شعر. وأما حس اللي هو الثلاثي الحاء والسين والسين، فهذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى بمعنى القتل: ولقد صدقكم الله وعده إذ إيش؟ ها؟ تحسونهم، تحسونهم من حس، حس يحس مش يحس، تحسونهم يعني تقتلونهم. فلذلك أنا الآن قلت لأخيكم أبي سالم يشوف هل حس الثلاثي بمعنى شعر ولا بمعنى ماذا؟ قال: حس الحس والحسيس، الصوت الخفي، يعني بمعنى شعر أيضا. ومنه قوله تعالى: لا يسمعون حسيسها، حسيسها يعني صوتها الإيش؟ الخفي. قال: وحسوهم استأصلوهم قتلا كما ذكرنا. وبابه رد. ومنه قوله تعالى: إذ تحسونهم بإذنه. قال: والمحسة الفرجون، لعل المحسة هذا يعني شيء، يعني آلة قطع. قال: والحواس المشاعر الخمس. قال وأحس الشيء وجد حسه، ومنه قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر. فعلى كل حال يعني يستفاد من هذا إن حس الثلاثي أيضا بمعنى إيش؟ بمعنى شعر، لكن الأكثر أن يكون من الرباعي. فأنت عندما يعني تريد أن تستخدم هذه المادة في الشعور ما تقول حسيت، وإنما تقول إيش؟ أحسست، تقول إيش؟ أحسست من الرباعي. نعم. فلما أحس عيسى منهم الكفر يعني شعر منهم الكفر، قال من أنصاري إلى الله. فإذا في يعني مقاومة الكفار لا بد من أنصار، لا بد من أنصار، والإنسان لا يقاوم الكفار وحدهم إلا بما يستطيعه بالدعوة والبيان وإقامة الحجة. قال من أنصاري إلى الله يعني الذين ينضمون معي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال إلى بمعنى مع، يعني من أنصاري إلى الله يعني مع الله، يعني ينصرونه علاوة على نصر الله تبارك وتعالى. فنصر الله عز وجل هو الأصل، ونصر البشر يكون بالأسباب. نعم. قال الحواريون، والحواريون مفرد حواري، والحواري هو الناصر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي حواري، وحواري الزبير، الزبير بن العوام. فالحواري هو الناصر. ومنهم من قال لأنهم كانوا قصارين يعني بيخيطوا الملابس، ومنهم من قال لأنهم كان فيهم بياض، لكن الصحيح أن الحواري بمعنى الإيش؟ بمعنى الناصر. قال الحواريون نحن أنصار الله، بس كلام لا، لا بد من برهان. فلا يصلح البشر أن يكونوا أنصار الله إلا بمواصفات، إلا بمواصفات. وتأمل في هذه المواصفات، هذه حجة علينا. نحن أنصار الله، إيش المصدق لدعواكم؟ ما هو المصدق لدعواكم فعلا أنكم أنصار الله؟ ها؟ آمنا بالله. فأول شيء لا بد من الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأكدوا هذا، قالوا واشهد بأننا مسلمون. آمنا بالله باطنا واشهد بأننا مسلمون، يعني نعمل بمقتضى الإيمان. فهذا من المواطن التي اجتمع فيها الإيمان والإسلام، والإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق في المعنى. إيش يعني افترق في المعنى؟ يكون الإيمان مختصا بالباطن، والإسلام مختصا بالإيش؟ بالظاهر. يكون الإسلام ترجمة للإيمان، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، مش بتوع كلام بس، لا، آمنا بالله صدقا ونصدق هذا الإيمان بإسلامنا وأفعالنا. فإذا هذا أول دعاية من النصر، أول دعاية من النصر الإيمان والإسلام. ومعنى الإسلام العمل بالإيمان. نعم. طيب، والثاني قالوا ربنا آمنا بما أنزلت، الإيمان بما أنزل الله تبارك وتعالى. فإذا إيمان بالله، إيمان بما أنزل الله، والثالث من دعاية النصر واتبعنا الرسول، اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فاكتبنا مع الشاهدين. فالذي تتوفر فيه هذه المواصفات الإيمان بالله باطنا وظاهرا، الإيمان بما أنزل الله تبارك وتعالى، اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي يصدق إذا قال أنا أنصر الله تبارك وتعالى، أنا أنصر دين الله تبارك وتعالى، هذا الذي يصدق، وهذا يكون من الشاهدين. هذا يكون من الشاهدين، يستشهد به الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا هذا مما نعتبر به ونتعظ به من قول الحواريين أتباع عيسى عليه السلام. قال: ومكروا ومكر الله. بنو إسرائيل لا زالوا في تكذيبهم لعيسى عليه السلام ومكروا، مكروا، وذلك أنهم وشوا به إلى ملك ذلك الزمان وهو قسطنطين. هذا كان يوناني فيلسوفا ودخل في النصرانية من أجل أن يفسدها وغير النصرانية، فقالوا لهذا قسطنطين إنها هنا رجلا يضل الناس، يعنون عيسى عليه السلام، فسعى في قتله. فدخلوا عليه في بيته فرفعه الله تبارك وتعالى من روزنة، والروزنة فتح نفسها روزنة في السقف، رفعه الله تبارك وتعالى توفاه، يعني ألقى عليه النوم، نام ورفع إلى السماء. وألقى الله تبارك وتعالى شبهه على رجل كان في الدار فقتلوه، وهم يحسبون أنهم قتلوا إيش؟ قتلوا عيسى. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهذا هو مكرهم ومكر الله بهم، أنه ألقى شبهه على هذا الرجل حتى يظلوا في طغيانهم يعمهون ويقولون قتلنا عيسى. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ثم بين سبحانه وتعالى مكره بهم: والله خير الماكرين إذ قال. فإذا هنا إذ متعلقة بإيش؟ بخير الماكرين، أو متعلقة بمكر الله، يعني مكر الله إذ قال. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك. ليست الوفاة هنا بمعنى الموت، وإنما الوفاة هنا بمعنى النوم، ولذلك أطلق على النوم وفاة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينام ماذا كان يقول؟ قال، كان يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. أموت يعني أنام، فيطلق على النوم موت. فالوفاة هنا بمعنى إيش؟ بمعنى النوم. إني متوفيك، فأنامه الله تبارك وتعالى حين رفعه. وأحيانا تكون الوفاة بمعنى الاستيفاء، واحد يستوفي حقه، أنا أعطيتك 1000 درهم وبعدين بستوفيها، يعني أخذها. فالله تبارك وتعالى استوفاه يعني أخذه. فيمكن أن تكون الوفاة بمعنى الأخذ، ويمكن أن تكون بمعنى ليش؟ بمعنى النوم. وأما بمعنى الموت فهذا غير صحيح، فعيسى لم يمت وإنما رفعه الله تبارك وتعالى إليه، بل رفعه الله إليه. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ومطهرك من الذين كفروا، لأنهم نجس، كما ذكرنا في أول القصة عن مريم: إن الله اصطفاك وإيش؟ وطهرك. فهنا كذلك: ومطهرك من الذين كفروا. فالبعد عن الذين كفروا طهارة، البعد عن الذين كفروا طهارة. ولذلك الذين يعيشون في بلاد الكفر بين الكفار هم يعيشون في نجاسة وهم لا يشعرون، إذا ما كان يستطيع إظهار دينه في هذه البلاد فهو يعيش في نجاسة، لأن الكفر والشرك نجاسة. قال الله تعالى: ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. فأتباع عيسى لا زالوا منصورين، لا زال النصارى ينتصرون على اليهود. ولما بعثت هذه الأمة هم أتباع عيسى أيضا، أتباع عيسى وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله تبارك وتعالى على اليهود وفتحوا البلاد وملكوها وكسروا كسرى وقصروا قيصر لأنهم من أتباع عيسى، علاوة على أنهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن أتباع عيسى، نحن أتباع الرسل جميعا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فمن أسباب يعني غلبة المسلمين للكفار اتباعهم لرسل الله، ومنهم عيسى عليه السلام، لأن هذا وعد من الله تبارك وتعالى. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فالمرجع إلى الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بين الناس في هذا الاختلاف العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وفهما في كتابه، أن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.